السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين ورب الطيبين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، سيد ولد آدم أجمعين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فإن الجميع يعلم أن هذه الجلسة مخصصة لتلقي أسئلة المستمعين والحضور من طلاب العلم وطالباته، وقد عرض علي تلميذنا وصاحبنا الأخ أسعد ابن فتحي الفلسطيني جملة من أسئلتكم، اخترناها كي نجيب عليها إن شاء الله تعالى بما يفتح الله به علينا من الفهم. فما أصبناه من الجواب فهو من الله سبحانه وتعالى، ولا نبرئ أنفسنا من الخطأ، ولا نعدكم بذلك، ولكن نجتهد حسب ما فهمناه من النصوص وما عرفناه في هذه القضايا المعروضة من كلام أهل العلم والإيمان والدين. وأحب قبل أن نبدأ في الاستماع إلى عرض الأسئلة أن أنبه إلى أمر يجب أن يعيه كل مسلم ومسلم ومسلمة، وذلكم الأمر الذي يجب علينا فقهه، أن السعادة والنجاح والفلاح والنجاة في الدنيا والآخرة هو في التمسك بسنة محمد صلى الله عليه وسلم. فنصوص الكتاب والسنة معصومة، لأن كليهما وحي الله إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فقد سد الله كل طريق يزعم الناس أنها موصلة إياهم إليه سوى طريق واحدة، وهي طريق محمد صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، الآية. وقال جل ثناؤه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. فذكر الحديث وفيه: ألا إنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله. والكياسة والفطنة وسلوك الطريق المستقيم هو في أن يجعل المسلم السنة حاكمة عليه، وأن يجعل عقله وفهمه تابعا للسنة لا متبوعا. فمن كان كذلك فقد أوتي الفهم وأحسن التمسك وبلغ سبيل النجاة والسعادة في الدنيا والآخرة. قال الإمام مالك رحمه الله: السنة سفينة نوح، من ركبها نجا. وقال الشافعي رحمه الله: أجمع المسلمون على أن من استبان له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس له أن يدعها لقول أحد من البشر. وكان الإمام أحمد رحمه الله يقول: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان. وقال ابن شوذب: إن من نعمة الله على الأعجمي والحدث أن يواخي إن من نعمة الله على الأعجمي والحدث إذا نسك أن يواخي صاحب سنة فيحمله عليها. وقال شيخ الإسلام أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية رحمه الله: السنة مقرونة بالاجتماع والائتلاف، والبدعة مقرونة بالفرقة والاختلاف. والمقصود معشر السامعين من المسلمين والمسلمات أن يعلم الجميع بأن الله سبحانه وتعالى لم يكل الناس إلى عقولهم ولا إلى آرائهم، بل جعل الطريق إليه في كتابه فيما أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا هو المحجة البيضاء، كما قال صلى الله عليه وسلم: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وبعد هذه المقدمة ندعو أخانا أسعد يعرض علينا ما تيسر من أسئلتكم.
في شيخ
أين؟ لا 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 يصور، لا لا لم نأذن.
نعم شيخ، تنبههم شيخ قبل صدنا في درس بعد صلاة الجمعة واحد يصور تنبه شيخ
المرة الثانية. نحرج التصوير، أقول نحرج التصوير، لا نسمح لأحد أن يصورنا أبدا، ومن صورنا فنسأل الله أن يوقفه يوم القيامة للخصومة. تفضل شيخ أسعد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فهذه بعض الأسئلة وردت خلال الدروس السابقة، نعرضها على شيخنا حفظه الله تعالى. يقول السائل: أحسن الله إليكم، ما الفرق بين كمال الإيمان الواجب والكمال المستحب؟ بارك الله فيكم.
كمال الإيمان الواجب يحصل للمسلم بفعل ما أمره الله به من الطاعات المفروضة كالصلوات الخمس والزكاة وصوم رمضان وحج الفريضة. وأما الكمال المستحب فهو ما يحصل للمسلم بالاستكثار من النوافل، فبقدر ما يأتي من النوافل مع الفرائض فإنه يزداد إيمانا، وكذلك بقدر ما يكف عن ما حرم الله سبحانه وتعالى فإنه يزداد إيمانا. فالواجب هو فعل فكمال الإيمان الواجب يكون بفعل المفروضات وبترك المحرمات، والمستحب بالنوافل والمندوبات من الأعمال. نعم.
بارك الله فيكم. يقول: وما نوع الإيمان الناقص في قوله صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن من لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه؟
البوائق هي الغوائل والشرور، وهذا الحديث يتضمن أولا زجر من لا يأمن جاره من جانبه، فهو يغتنم كل فرصة ليتعدى على جاره في نفسه أو ماله أو عرضه، فهذا الوعيد منصب إليه. وثانيا يتضمن نفي كمال الإيمان، فالمنفي هنا ليس الإيمان بالكلية بل هو الكمال. وبهذا نعلم أن خصلة الإيمان المنفية عن ذلكم الإنسان فيما هي ما أوجبه الله عليه من حفظ الجوار وإكرام الجار، فلما لم يأمن جاره شروره كان لأنه قل كان غير عابئ بحقوق الجار وغير مبالي بحفظ كرامته، فنقصت عليه هذه الخصلة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: ما هي أسباب زيادة الإيمان؟
تقدم في أول درس أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فكلما ازداد العبد من طاعات الله فرائض ومندوبات زاد إيمانه، وبقدر ما يأتي من المحرمات ينقص إيمانه. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: كيف يرد على شبهة من يقول إن الله عز وجل خاطب المسلمين بمسمى الإيمان ثم أمرهم بالصلاة، مثل قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة؟ هل يرد عليهم بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا الآية؟
هذا ليس غريبا وليس فيه إشكال، فالله سبحانه وتعالى يخاطب المؤمنين و ثم يأمرهم بعد ذلك أو ينهاهم، وهذا يتضمن شيئين: أولا تخصيص المؤمنين بالخطاب لأنهم هم أهل الفهم والفقه وحسن العمل بما يرضي الله سبحانه وتعالى من فعل أوامره واجتناب نواهيه. وثانيا فيه مزيد الحظ والتهييج، فإن العقلاء متفقون على أنك إذا دعوت شخصا بأحسن ما يحب من الأوصاف فإنك تحرضه بندائك إياه على ما تدعوه إليه. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: هل القتال الموجود الآن في العراق وفلسطين يعتبر من الجهاد الشرعي أم لا؟ وهل يجوز لنا الذهاب للجهاد مع أهل البلدين؟
قواعد الشرع عامة وأصوله على الدوام والعموم، وقد قدمت في ثنايا كتاب الإيمان الذي شرحناه في هذه الدورة فيما قدمت شيئين: أحدهما قوله صلى الله عليه وسلم لحذيفة حين أوصاه في الحديث الطويل: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، وذلكم حين قال صلى الله عليه وسلم وهو يذكر أهل الفتن ودعاة السوء، لما قال حذيفة: فصفهم لنا يا رسول الله، قال: هم من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قال: فما تأمرني إن أدركني ذلك. الشيء الثاني وهو من وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعتزئ من وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم لحذيفة رضي الله عنه: تعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. وقدمت فيما قدمت، ونحن نقسم أو نحن نذكر ما ذكره أئمة السنة من أقسام الجهاد، أن جهاد الطلب يشترط فيه القدرة، وذكرت لكم هناك ما أمر الله به عبده ورسوله وهو روح منه، أعني المسيح ابن مريم صلى الله عليه وسلم حين يخرج يأجوج ومأجوج في آخر الزمان، قال: إني قد أخرجت، هذا كلام الرب جل وعلا يوحي إليه: إني قد أخرجت عبادا لي لا يدان لكم بهم، أو لا يدان لكم بقتالهم، فتحرز بعبادي إلى الطور. ففعل عيسى صلى الله عليه وسلم ما أمره ربه به. وأزيد هنا فأقول: المتوسطون من طلاب العلم من المسلمين والمسلمات يعلمون عمرة الحديبية وما كان فيها من الصلح الذي قبله النبي صلى الله عليه وسلم وترك العمرة ورجع من قابل. ألم يكن بوسع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرجع دون صلح ثم ينقض على المشركين بقوة بعدد وعدة من المسلمين؟ لا قدرة لهم بقتالهم، كان بوسعه ذلك. وبهذا تعلمون أولا أنه حينما تظهر جماعات وكل جماعة لها راية تدعو إلى الانضواء تحتها والانحياز إليها، فإن هذا مما نهى، فإن الانحياز إلى واحدة منها هو مما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثانيا، إذا كان في القطر جماعة وإمام فالواجب الانحياز إليه إلى جماعته. وثالثا، إذا كان إمام القطر ضعيفا لا قوة له، أو لا يوجد الإمام الذي ينضوي الناس تحت رايته سوى الرايات العمية، فإن سبيل النجاة للمسلم أن يدع هذه الفرق كلها وينجو بنفسه إلى حيث يأمن. ونصيحتنا لأبنائنا في فلسطين وفي العراق أن ينضووا تحت راية سلطانهم الذي ولاه الله أمرهم على ما فيه، فإن ذلك يقوي الشوكة ويصد العدوان ويخيب سعي من أراد أن يفرق الكلمة ويبذر الفتنة. أما أن يكون الناس نهبا موزعين بين جماعات مختلفة كل واحدة تدعي أن الحق معها وأنها هي التي لها قيادة الحق وما عداها هو الباطل، هذه هي الفوضى والغوغائية والهمجية، فلن تجتمع الكلمة إلا على إمام يجمع شتات المسلمين ويجيش جيشا ويعد عددا وعدة تكسر شوكة المعتدين، أو أنه يسلك معهم جانب المهادنة والمصالحة كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم 6 في صلح الحديبية مع قريش. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: هل العمل شرط في صحة الإيمان أم شرط في كماله؟ وما حكم من يسمي من لم يكفر تارك الصلاة بالمرجئ؟
هذا السؤال يتألف من شقين، أحدهما أظنني قدمته في شرح الدروس، ولكن لا مانع من إعادته هنا لمصلحة، ولعله فات بعض من حضر شيء من الكلام. أقول أولا: أهل السنة يقررون فيما يقررون من أصولهم أن العمل من حقيقة الإيمان ومسمى، وهذا واضح من تعريف الإيمان عندهم، إذ يقولون الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فلا يقولون هو شرط في صحة الإيمان فيوافق الخوارج، ولا يقولون شرط في كماله فيوافقون المرجئة، بل يقولون العمل من الإيمان. وعند التفصيل، تفصيل العمل بالنسبة للإيمان، فيقولون هكذا: الأعمال منها ما تركه منافيا، ما تركه مناف للإيمان بالكلية، وهذا في الشهادتين باتفاق. وفي الصلاة يعني تركها تهاونا باختلاف. ثانيا، من الأعمال ما تركه فسق ينافي كمال، ينافي الكمال الواجب للإيمان، وهذا في الزكاة وصيام رمضان وحجة الفريضة، فإن تاركها تهاونا فاسق، ولا يجحد ولا يكفر إلا جاحدها، ولا يكفر إلا جاحدها، مع أنهم متفقون على كفر من جحد كل فريضة علم وجوبها من الدين بالضرورة. ثالثا، من الأعمال ما تركه مناف للكمال المستحب، وهذا في المندوبات والتطوعات. الشق الثاني يتضمن السؤال عمن حكم بالإرجاء على من لم يكفر تارك الصلاة، أظن هكذا العبارة مجملة كذا يا أخ سعد.
نعم
يا أخ أسعد كذا.
نعم
أقول صيغة السؤال لم تكن دقيقة جدا، لكن نفصل نحن إن شاء الله تعالى. فنقول ترك الصلاة قسمان: ترك جحود وترك تهاون. فمن ترك الصلاة جاحدا لوجوبها مع علمه بذلك فإنه يكفر، يستتيبه الإمام، فإن تاب وإلا قتل ردة، لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يرثه المسلمون من أهله، بل ماله في إلى الإمام يصرفه في مصالح المسلمين العامة. وأما من ترك الصلاة تهاونا مع إقراره بوجوبها فقد ذهب طائفة من أهل العلم إلى تفسيقه، وذهب طائفة أخرى إلى تكفيره. فبالقول الأول قال أبو حنيفة ومالك والشافعي، وهو رواية عن أحمد رحم الله الجميع في مذهب الجمهور، قالوا فاسق. وفي الرواية الثانية عن أحمد وعليها جم غفير من الحنابلة أنه كافر، أنه كافر. واتفق جمهور هؤلاء، واتفق الجمهور من هؤلاء على أنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. فعلى القول الأول يكون قتله حدا، يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين. وعلى القول الثاني فإن قتله ردة. واختلف أبو حنيفة رحمه الله مع الجمهور القائلين بقتله، قال إنه يعزر حتى يصلي أو يموت. ونلحظ هاهنا أمرا مهما جدا، وهو أن القائلين بتفسيقه، أعني تارك الصلاة متهاونا، لم يصفوا المكفرين بأنهم خوارج، كما نلحظ أن القائلين بتكفيره لم يصفوا المفسقين له بأنهم مرجئة. وذلكم لأن كل من الفريقين له من الأدلة ما يسوغ ما ذهب إليه، فهو عندهم من مسائل الاجتهاد. وهذا مسلك تعودناه من أئمتنا في المسائل الاجتهادية، فإنا لم نعلم أن أحدا من المجتهدين ثرب على الآخر حين يخالفه، وإنما التثريب على من ترك النص وذهب إلى الرأي، أو ترك النص الصحيح وعمد إلى الحديث الضعيف. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: فضيلة الشيخ، إني أحبك في الله، ما صحة حديث من أتى المساجد فاشهدوا له بالإيمان؟ وماذا يستفاد من الحديث؟ وجزاكم الله خيرا.
أحبك الذي أحببتنا من أجله، وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجمعنا وإياك والسامعين من المسلمين والمسلمات في دار كرامته كما جمعنا على طاعته. أولا، هذا الحديث حسب علمي ضعيف، لأنه من رواية دراج أبي السمح عن أبي الهيثم، وهذه السلسلة ضعيفة. وما دام أنه ضعيف فلا يؤخذ بما أفاده، لأن الحديث الضعيف الراجح عند المحققين أنه لا يعمل به في فضائل الأعمال، لأن فضائل الأعمال أحكام. وقال الطائفة الأخرى من أهل العلم: يعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، ولهم شروط. أحدها أن يكون الحديث محتملا، أن يكون الحديث قابلا للتحسين، فضعفه يسير، ليس فيه كذاب ولا متهم بالكذب. الثاني أن يكون أصل العمل ثابتا، وإنما زاد الحديث الضعيف الذي يقبل التحسين الفضيلة. الثالث أن لا يعمل به في العقائد، فالعقائد لا يحتج لها إلا بالحديث الصحيح. الرابع أن لا يعتقد صحة نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الخامس أن يحكيه بصيغة التمريض مثل روية، ولكن سد الباب أولى وأحوط، لأن لا سيما بين عوام المسلمين الذين يحبون أن يسمعوا من السنة ما يقوي عزيمتهم على فعل الخيرات، فإنهم لا يفرقون بين صيغة التمريض وصيغة الجزم، وهذا الرأي أولى وأصوب وأرجح. نعم.
بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: شيخنا حفظكم الله، هل استحلال المكروه يعد كفرا؟
الظاهر أو الذي أخشاه أن السائل لم يتقن حد المكروه، فالمكروه في اللغة المبغض، وفي الشرع هو ما لم هو وفي الشرع هو ما يثاب على تركه ولا عقاب على فعله، ما يثاب على تركه ولا عقاب على فعله. ومن أمثلة ذلك من لبس النعل في اليسرى قبل اليمنى، هذا مكروه، فلا نقول في حق من استحله أنه كافر، ولكنه خالف السنة وخالف أهل العلم والفضل من الأئمة. نعم. إلا إذا كانت الكراهة كراهية التحريم، كراهة التحريم، فالكراهة كراهتان: كراهة تنزيه وهو ما تقدم تعريفه، وكراهة التحريم، هذا كان يستعملها بعض الأئمة فيقول الإمام أحمد مثلا: أكره الصلاة عند القبر، ومراده التحريم. فلو قال قائل كذلك: أكره الجمع بين الأختين وبين العمة وبين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، فهذا ينظر في حاله. فإن كان المحرم مما هو معلوم تحريمه من الدين بالضرورة، فإن مستحله إذا كان عالما عامدا اجتمعت فيه الشروط وانتفت الموانع يكفر. وإن كان فيه خلاف بين أهل العلم وقد يحرمه الجمهور، فهذا يعني يزجر ويخوف بالله سبحانه وتعالى، ولا نجزم بأنه كافر. نعم.
بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: ما معنى قول معاذ: اجلس بنا نؤمن ساعة، وقول ابن مسعود: اليقين الإيمان كله؟
قول معاذ رضي الله عنه: اجلس بنا نؤمن ساعة، المعنى: اجلس نتذاكر في العلم في السنة، وهذا مما يزيد به الإيمان، وبهذا يجدر بطلاب العلم إذا جلسوا للمذاكرة أن يحتسبوا ذلك عند الله عز وجل. ولا معارضة بين هذا وبين قول ابن مسعود اليقين.
اليقين نعم
يا شيخ. عبارة ابن مسعود
اليقين الإيمان كله.
اليقين الإيمان كله، يعني أن من كمل يقينه في القلب فأصبح لا يأتي إلا ما أمره الله به، ولا يدع إلا ما نهاه الله عنه، يقبل كل أمر فيأتمر، ويقبل كل نهي فينتهي، يفعل الأوامر ويجتنب النواهي، ويصدق الأخبار أخبار الشارع، فهذا كمل إيمانه. بهذا اليقين كمل إيمانه. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: ما المقصود من قوله صلى الله عليه وسلم: والحياء شعبة من الإيمان؟
هذه الجملة تقدمت في حديث أبي هريرة، لعلها في أول درس أو في ثاني درس، والنص صريح في أن الإيمان في أن الحياء شعبة من الإيمان، فالإيمان أصل ذو شعب، فجميع الطاعات هي شعب إيمان، والشعبة من الشيء هي القطعة أو الخصلة منه، فالجملة واضحة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: كثير من الشباب المستقيم عندما يمشون في الأماكن المزدحمة ويرى شابا مستقيما يفشي عليه السلام من دون الناس، فما حكم ذلك؟ بارك الله فيكم.
أقول: هذا الصنيع وهذا التصرف له حالتان، إحداهما أن تكون الأماكن ليس فيها مسلم فيما يظهر إلا ما يراه هذا الشخص الذي اختص ذلك الشاب المتدين بالسلام، فإن بعض البلدان يختلط فيها المسلم بالكافر، وكثير من المسلمين في بلاد الكفر لا يتميزون، لا يظهر حالهم في الهيئة في اللبس أبدا، ترى شخص لو لم يقول لك اسمه محمد لقلت هذا جوزيف أو ويليام أو كارتر، الحال واحدة، فهو مصيب في هذا. الحال الثانية أن يظهر في المكان تميز المسلمين، لكن ذاك الشاب الذي صنع معه ما صنع هو يمتاز عنهم ظاهرا في التمسك بالسنة، ظاهرة عليه، فنقول هذا خطأ، يفشي السلام على من يظهر له من حالهم أنهم مسلمون، ثم إن أراد أن يخص ذاك الشاب الذي امتاز بظهور السنة عليه لا مانع أن يخصه بشيء من التحية والابتسامة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: هل من محبة النبي صلى الله عليه وسلم مقاطعة منتجات الدولة التي استهزأت به؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
أولا، لم ينقل من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه قاطع أحدا من الكفار، أعني بضائعهم، فكانت البضائع تجلب إلى المدينة من البلاد الكافرة، يجلب اللبس وصنوف الأطعمة، وما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بمقاطعة هؤلاء، مع أنه يوجد حوله كفار والبضائع تجلب من قبلهم. ثانيا، أول ما عرفت المقاطعة هي من الرافضة، فإنهم كانوا لا يشربون من أنهار أو آبار حفرها يزيد بن معاوية رضي الله عن معاوية وأرضاه، ورضي عن أمه وأبيه وجميع الصحابة. وكذلك كانوا لا يأكلون التوت والجبن المجلوبة من الشام، ومع الأسف أخذ هذا المسلك صناديد الثورة الفكرية، ولأنهم يرون أنهم قادة العالم وهم دعاة الحق والبصيرة فيه. بقي أمر، وهو أنه لولي الأمر من المسلمين إذا أراد أن يقاطع فليقاطع، إذا رأى مصلحة راجحة في مقاطعة دولة أو مؤسسة من دولة تعدت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو القرآن أو على دين الإسلام له ذلك. فالمقاطعة من النوازل العامة التي لا يسوغ الفصل فيها ولا البت فيها ولا إعلانها إلا لولي الأمر من المسلمين. نعم.
بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: الأوس والخزرج على أي دين كانوا قبل أن يعني نعم. قبل أن يأتي الإسلام؟
كانوا على الوثنية، فلهم صنم يقال له منات بالمشلل، وأظنه في قديد، كانوا يهلون منها. نعم، كانوا يهلون من المشلل لأن منات موجودة هناك. نعم.
بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: فضيلة الشيخ، هل للعلماء أيضا الفرار من الفتن وترك عوام الناس معصوف بهم؟
أولا، إذا كان للعلماء شوكة وصولة وجولة ورجحان كفة، فإنه لا يسوغ لأحد أن يفر بحجة اعتزال الفتن، لأن العلماء لهم الكلمة، ويجدي توجيههم في الناس وينفع، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، والصالحون من عوام المسلمين تبع لهم، وأهل العلم ردء لهم وحصن الحصن. ثانيا، إذا لم يكن لأهل العلم في الفتن المدلهمة من يسمع قولهم ولا من يأخذ عنهم، والناس ضدهم، فلهم الفرار، لأن القاعدة عامة، لهم أن يفروا إلى حيث يأمنون. نعم.
بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: فضيلة الشيخ، جاء في حديث أنس عندما ذكر حلاوة الإيمان، هل حلاوة الإيمان محصورة في هذه الأمور الثلاثة، أم يعني ذكرت هذه الخصال الثلاثة لعظم شأنها؟
أنا لا أعلم إلا حديثا وقد ذكرته عند شرح حديث أنس هذا، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا صلى الله عليه وسلم. فالذي يظهر لي حتى الساعة أن الخصال التي يجد بها المرء حلاوة الإيمان هي الخصال الثلاث التي في حديث أنس. نعم.
بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الانتقال عن مكان صلاة الفريضة لصلاة النافلة؟
الذي أعلمه حتى الساعة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي النافلة في البيت، وقال صلى الله عليه وسلم: إن صلاة الرجل في بيته أفضل إلا المكتوبة، وقال صلى الله عليه وسلم: صلاة المرء في بيته، صلاة المرء النافلة في بيته خير له من صلاته في مسجدي هذا. وما وقفت حتى الساعة على حديث صلى النبي صلى الله عليه وسلم النافلة في المسجد، ولكنه أمر صلى الله عليه وسلم من يصلي النافلة في المسجد أن ينتقل، فقال صلى الله عليه وسلم: أيعجز أحدكم أن يذهب يمينه أو شماله أو خلفه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والمقصود أنه أمر من يتنفل في المسجد أن ينتقل حال صلاته النافلة عن مكان صلاته الفريضة. نعم.
بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: إذا سلمت على شخص ولم يرد، هل أكرر السلام أو أسلم على من أظن أنه سوف يرد عليه السلام؟
أولا، الحديث عام، وتفشي السلام على من عرفت ومن لم تعرف، لكن هذا المسلم عليه إذا غلب على ظنك أنه تجاهل رد السلام، كان واعيا يسمع لكنه تجاهل ذلك، فأرى أن تدعه وشأنه. وإن غلب على ظنك أنه في غفلة أو مشغول بأمر من الأمور، فلا مانع أن تسلم عليه مرة أخرى. نعم.
بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: سبق أن ذكر في الدروس الماضية أن المحبة القلبية للرسول صلى الله عليه وسلم يستوي فيها جميع المؤمنين، هل المراد بالمساواة هنا الاشتراك مع تفاوت قدر هذه المحبة في قلب المؤمن؟
أقول إيضاح لكلامي أن المؤمنين بالنبي صلى الله عليه وسلم، هم كلهم يحبونه، كلهم يحبونه، لكن يتفاوتون في هذه المحبة. كما أن المؤمنين بالله عز وجل حقا يتفاوتون ويتفاضلون في الإيمان. نعم.
بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: ذكر في أحد الدروس الماضية أن ترك الزكاة والصوم والحج تهاونا يعد من الفسق، فما صحة الرواية التي جاءت عن الإمام أحمد في كفر تارك الزكاة؟
أولا، أنا لم أقف على هذه الرواية التي نقلها السائل عند أحمد ولا عند غيره، ولكني أعلم بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تارك الزكاة فاسق، وهذا هو الذي قرره أئمة السنة إلا إذا جحدها. ومن الأدلة على ذلكم الحديث الطويل، قال: ولا صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتهما إلا صفحت له صفائح من نار فيكوى بها ظهره وجنبه وجبينه، وذلك في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يرى سبيله إما إلى الجنة أو إلى النار. فلو كان كافرا ما لم يقل هذا الكلام، لأن الكافر لا يمهل مباشرة إلى النار يوم القيامة. نعم.
بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: فضيلة الشيخ، في الحديث السابق قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يمل حتى تملوا، هل يؤخذ من الحديث إثبات صفة الملل لله عز وجل؟ وجزاكم الله خيرا.
فسر بعضهم حتى في قول حتى تملوا بمعنى بل، فقال: لا يمل الله بل أنتم تملون. وبعضهم حمل الحديث على ظاهره: لا يمل الله حتى تملوا. وعلى هذا القول فإن صفة الملل لا تثبت لله على وجه الإطلاق، بل في المقابلة، مثل: يستهزئ الله بمن يستهزئ، ويسخر بمن يسخر، ويكيد بمن يكيد. فهذه الأوصاف لا تثبت لله على وجه الإطلاق، بل في المقابل. وكذلك من الصفات التي يرد تفسيرها إلى الله سبحانه وتعالى كصفة التردد، فلا يقال الله يتردد، ولكن يقال صفة التردد جاءت في قوله: وما ترددت في شيء أنا فاعله، ترددي في قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه. هكذا مقيدة مضبوطة حتى لا ينفرط العقد فيتجرأ من لا يفهم وصف الله عز وجل بما لا يليق، والله أعلم.
بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: أنا شاب تزوجت بامرأة طاعة لوالدتي، ولم أكن أريد الزواج بها لأني كنت أبحث عن طالبة علم تحفظ القرآن، فأطعت والدتي، ولكن أريد الآن الزواج بامرأة ثانية وأمي غير راضية، فبماذا تنصحونني وفقكم الله؟
أحسنت إذ أرضيت أمك، إذ أرضيت والدتك بالزواج بامرأة دون ما كنت ترغب. ولعل الله سبحانه وتعالى يجعل في هذه المرأة ما يعينك على دينك ودنياك. وثانيا بلغ والدتك مني السلام، وأنها لا حق لها في منعك من الزواج بالثانية أو الثالثة أو الرابعة، فهذا حق لك. فإن استجابت وقبلت هذه النصيحة مني فبها ونعمت، وإلا فتزوج الثانية إن شئت أو كمل النصاب أربع إن شئت، هذا حق لك. وطاعة الوالد وغيره محدودة، قال صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف. نعم.
بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: فضيلة الشيخ، كيف تكون النصيحة لله ورسوله؟
أولا إضافة إلى ما تقدم آنفا في مسألة التعدد، أقول حينما نأمر بالتعدد فهذا هو ما أمر الله به، وأحيانا ننسى. والواجب عليك أيها المتعدد أو من تريد التعدد أن تكون عندك قدرة في العدل بين أزواجك من المبيت والمسكن والنفقة، فإذا كانت عندك قدرة فعلى بركة الله، ولو منعتك أمك أو أبوك. أما الجواب عنها عن السؤال كيف تكون النصيحة لله ولرسوله، خلاصة هذه النصيحة تكون لله بإخلاص الدين له سبحانه وتعالى وخشيته في السر والعلانية، وتكون لرسول الله صلى الله عليه وسلم باتباعه. فإن من شروط العبادة، من شروط قبول العمل، تجريد الإخلاص لله وتجريد المتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
يقول هذا السائل: اعتمرت مرتين وسعيت في المسعى الجديد ولم أكن أعرف الحكم في ذلك، فماذا علي؟ بارك الله فيكم.
عفى الله عما سلف، ونرى أن من أتى البيت يكتفي بالطواف، طواف تطوع دون إحرام، حتى يهيئ الله سبحانه وتعالى المخرج. فإن جماهير أهل العلم عندنا على أن المسعى الجديد ليس من الصفا والمروة. نعم.
بارك الله فيكم. هذا يسأل عن معنى الحنتم والدباء والنقير والمزفت أو المقير.
هذه أواني ينبذون فيها، أو كانوا ينبذون فيها التمر، فنهي عن الانتباذ فيها لأنها ليست لها مسام تفرز منها الماء، فما وضع فيها يتخمر. فالحنتم هو المقير، يعني المزفت، المزفت والمقير شيء واحد. والدب الذي يقال له القرع، يؤخذ ما في داخله من لب وينبذ فيه التمر. والحنتم نوع من الأواني، لعله من الخشب أو من جذوع النخل أو من الفخار الذي لا يفرز الماء، والله أعلم.
بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم أخرجوا المشركين من جزيرة العرب؟
المعنى على ظاهره، يعني يخرجون لا يمكنون من الإقامة على الشرك، ولكن قد يمر مشركون لأمر من الأمور، للتجارة أو للعمل، ولكن لا يظهرون شركهم، مع أن جزيرة العرب مختلف فيها هل هي ما حول الحرمين أو أوسع من ذلك حتى يشمل نجد كله والحجاز كله إلى مشارف الشام، هي مختلف فيها، ولكن المعنى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرجهم فلا يقيمون في جزيرة العرب وهم على شركهم. نعم. والمشركون هم أهل الكتاب في هذا الحديث وما شاكله، وقد أجلاهم عمر رضي الله عنه من خيبر إلى الشام، وفي عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا معاملين على خيبر محل إقامتهم. نعم.
بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، فهل يخرج الإيمان منه؟
المنفي هنا هو كمال الإيمان وليس الإيمان كله، بدليل أن العلماء مجمعون على أن هؤلاء وهم الزاني وشارب الخمر والسارق والمنتهب نهبة يستشرف الناس إليه فيها بأبصارهم يورثون، فلو كانوا كفارا ولو كان المنفي الإيمان كله، لو كان المنفي هو الإيمان كله ما ورثهم، ما أجمع المسلمون على توريثهم. نعم.
بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: هل سوء الخلق والأدب من شعب النفاق؟
كيف؟
هل سوء الخلق والأدب، هل سوء الخلق والأدب من شعب النفاق؟
كيف سوء الخلق؟ شعب الإيمان الطاعات، وسوء الخلق ليس طاعة.
شعب النفاق يا شيخ.
النفاق؟
إيه؟
هو من المعاصي سوء الخلق، إذا وصل بالأمر أنه لا يرعى في أحد توقير ولا احترام ولا يبالي بمشاعر المسلمين، هذا من المعاصي. نعم. كذلك سوء الأدب، هذا من الخطايا. نعم.
بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: أريد البيان على الفرق بين السلفية والحزبية.
السلفية في اللغة نسبة إلى ما سلف بمعنى مضى، والسلفية شرعا هي وصف لكل من مضى بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على أثره، وأساس ذلكم أصحابه رضي الله عنهم، ثم أئمة التابعين ومن بعدهم من الأئمة والأخيار في القرون المفضلة التي شهد لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيرية في غير ما حدث، ثم من كان على نهج الأخيار والفضلاء من أولئك إلى اليوم، فيقال له سلفي، يعني مضى على مسلك من سلف من الصحابة وأئمة التابعين ومن بعدهم. والحزبية هي وصف لمن انحاز إلى جماعة أو أفراد على غير السنة فيوالي ويعادي فيهم، وهذا ما أوضحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بقوله: ومن نصب للناس رجلا يوالي فيه ويعادي فيه فهو من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. نعم،
بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: ما الراجح من أقوال أهل العلم في حكم قراءة الفاتحة في حق المأموم؟
كيف؟
المأموم،
نعم المأموم، نعم. أقول هذه مسألة خلافية، والخلاف فيها كبير جدا وقوي، لكن الذي يترجح عندي ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو أن المأموم يقرأ الفاتحة في السرية، تجب عليه قراءة الفاتحة في السرية، وإذا سكت الإمام، أما إذا قرأ الإمام فإنه مأمور بالإنصات. وفي الحديث الصحيح: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فذكر الحديث وفيه: وإذا قرأ فأنصتوا. والشاهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل من تمام الائتمام بالإمام هو الإنصات لقراءته، والله أعلم.
نعم. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل، سؤال غريب يعني، يقول: هل إيمان النبي صلى الله عليه وسلم يزيد وينقص؟
هذا موسوس، والحقيقة أنه يستحق التعزير. كيف يتجرأ على مثل هذا السؤال؟ الظاهر أن هذا مسكين مغفل موسوس، فما علمنا لهذا السؤال نظير. كيف يتجرأ على هذا؟ لا يتجرأ على هذا السؤال إلا من نقص في قلبه قدر النبي صلى الله عليه وسلم. معنى هذا السؤال أن إيمان محمد صلى الله عليه وسلم كإيمان غيره، والله اجتباه واصطفاه وفضله على جميع النبيين والمرسلين وعلى ولد آدم كلهم أجمعين، فكيف تطوع لهذا المسكين نفسه أن يقول هذا القول؟ فأنا أنصحه بالتوبة والاستغفار.
بارك الله فيكم. يقول هذا السائل، يسأل عن القاعدة التي تقول أن قول النبي صلى الله عليه وسلم يقدم على فعله، هل هي عامة في جميع العبادات؟
هذه من قواعد الأصول المرجوحة، ولا أظنها عند جميع الأصوليين، لكن هي في الأصول ويتكلم بها بعض الأصوليين من أهل أصول الحديث، والصواب خلاف ذلك. فإن والحامل لهم على هذا أن فعله قد يحتمل الخصوصية، والجواب أن الخصوصية لا تثبت بمجرد الظن، بل لا بد فيها من الدليل الصحيح الصريح. فالكل سنة، قوله وفعله سنة، وهنا يسلك الباحث الذي ظهر له تعارض بين قولين، أو بين فعل وقول، أو بين فعلين، هذه المسالك: أولا الجمع إن أمكن، فإنه يجب المصير إليه لأنه استعمال للأدلة جميعها. ثانيا النظر في التاريخ، إذا لم يمكن الجمع نظر في التاريخ، فإذا عرف المتقدم من المتأخر كان المتأخر ناسخا والمتقدم منسوخا. ثالثا إذا تعذر عليه الجمع ومعرفة التاريخ عمد إلى الترجيح بمرجحات، منها ما يعود إلى السند ومنها ما يعود إلى المتن، وقد يكون المرجح خارجيا. نعم، هذه الثلاثة متفق عليها بين الأصوليين، أعني أهل أصول الحديث فيما أعلم. هناك أمر رابع ضعيف، قالوا إذا تعذرت هذه الثلاثة كلها توقف حتى يفتح الله عليه، وهذا في الحقيقة نسبي إضافي وليس حقيقيا. ولهذا كان يقول ابن قتيبة رحمه الله، أو قتيبة: ائتوني بحديثين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتوقف فيهما. نعم،
بارك الله فيكم. هذا سائل يسأل عن مضاعفة الأجر في مكة، هل هي فقط للمسجد الحرام أم تشمل كل المساجد المتواجدة في حدود الحرم؟
لعله يسأل عن فضل الصلاة، وأنها 100,000 صلاة. أقول النص صريح بأنها في المسجد الحرام، والمسجد الحرام إذا أطلق فهو ينصرف إلى المكان المعروف الذي فيه الكعبة، وقد يتوسع، إذا وسع وزيد فيه أخذ الحكم. أما إطلاق المسجد الحرام على مكة كلها فهذا لا بد فيه من قرينة. نعم، فيصبح الفضل مقصورا على الصلاة في المسجد نفسه لا في مكة كلها. وبهذا القدر نكتفي، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين ورب الطيبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد ولد آدم أجمعين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن الجميع يعلم أن هذه الجلسة مخصصة لتلقي أسئلة المستمعين والحضور من طلاب العلم وطالباته، وقد عرض علي تلميذنا وصاحبنا الأخ أسعد ابن فتحي الفلسطيني جملة من أسئلتكم، اخترناها كي نجيب عليها إن شاء الله تعالى بما يفتح الله به علينا من الفهم. فما أصبناه من الجواب فهو من الله سبحانه وتعالى، ولا نبرئ أنفسنا من الخطأ ولا نعدكم بذلك، ولكن نجتهد حسب ما فهمناه من النصوص وما عرفناه في هذه القضايا المعروضة من كلام أهل العلم والإيمان والدين. وأحب قبل أن نبدأ في الاستماع إلى عرض الأسئلة أن أنبه إلى أمر يجب أن يعيه كل مسلم ومسلم ومسلمة، وذلكم الأمر الذي يجب علينا فقهه، أن السعادة والنجاح والفلاح والنجاة في الدنيا والآخرة هو في التمسك بسنة محمد صلى الله عليه وسلم. فنصوص الكتاب والسنة معصومة، لأن كليهما وحي الله إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فقد سد الله كل طريق يزعم الناس أنها موصلة إياهم إليه سوى طريق واحدة، وهي طريق محمد صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، الآية. وقال جل ثناؤه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. فذكر الحديث وفيه: ألا إنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله. والكياسة والفطنة وسلوك الطريق المستقيم هو في أن يجعل المسلم السنة حاكمة عليه، وأن يجعل عقله وفهمه تابعا للسنة لا متبوعا. فمن كان كذلك فقد أوتي الفهم وأحسن التمسك وبلغ سبيل النجاة والسعادة في الدنيا والآخرة. قال الإمام مالك رحمه الله: السنة سفينة نوح من ركبها نجا. وقال الشافعي رحمه الله: أجمع المسلمون على أن من استبان له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس له أن يدعها لقول أحد من البشر. وكان الإمام أحمد رحمه الله يقول: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان. وقال ابن شوذب: إن من نعمة الله على الأعجمي والحدث أن يواخي إن من نعمة الله على الأعجمي والحدث إذا نسك أن يواخي صاحب سنة فيحمله عليها. وقال شيخ الإسلام أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية رحمه الله: السنة مقرونة بالاجتماع والائتلاف، والبدعة مقرونة بالفرقة والاختلاف. والمقصود معشر السامعين من المسلمين والمسلمات أن يعلم الجميع بأن الله سبحانه وتعالى لم يكل الناس إلى عقولهم ولا إلى آرائهم، بل جعل الطريق إليه في كتابه فيما أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا هو المحجة البيضاء، كما قال صلى الله عليه وسلم: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وبعد هذه المقدمة ندعو أخانا أسعد يعرض علينا ما تيسر من أسئلتكم.
في شخص
أين لا 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 يصور لا لا لم نأذن.
نعم شيخ، تنبههم شيخ قبل صدنا في درس بعد صلاة الجمعة واحد باب صورة تنبه شيخ
المرة الثانية. نحرج التصوير، أقول نحرج التصوير، لا نسمح لأحد أن يصورنا أبدا، ومن صورنا فنسأل الله أن يوقفه يوم القيامة للخصومة. تفضل شيخ أسعد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فهذه بعض الأسئلة وردت خلال الدروس السابقة نعرضها على شيخنا حفظه الله تعالى. يقول السائل: أحسن الله إليكم، ما الفرق بين كمال الإيمان الواجب والكمال المستحب؟ بارك الله فيكم.
كمال الإيمان الواجب يحصل للمسلم بفعل ما أمره الله به من الطاعات المفروضة كالصلوات الخمس والزكاة وصوم رمضان وحج الفريضة. وأما الكمال المستحب فهو ما يحصل للمسلم بالاستكثار من النوافل، فبقدر ما يأتي من النوافل مع الفرائض فإنه يزداد إيمانا، وكذلك بقدر ما يكف عن ما حرم الله سبحانه وتعالى فإنه يزداد إيمانا. فالواجب هو فعل فكمال الإيمان الواجب يكون بفعل المفروضات وبترك المحرمات، والمستحب بالنوافل والمندوبات من الأعمال. نعم
بارك الله فيكم. يقول: وما نوع الإيمان الناقص في قوله صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن من لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه؟
البوائق هي الغوائل والشرور، وهذا الحديث يتضمن أولا زجر من لا يأمن جاره من جانبه، فهو يغتنم كل فرصة ليتعدى على جاره في نفسه أو ماله أو عرضه، فهذا الوعيد منصب إليه. وثانيا يتضمن نفي كمال الإيمان، فالمنفي هنا ليس الإيمان بالكلية بل هو الكمال. وبهذا نعلم أن خصلة الإيمان المنفية عن ذلكم الإنسان فيما هي ما أوجبه الله عليه من حفظ الجوار وإكرام الجار، فلما لم يأمن جاره شروره لأنه قل كان غير عابئ بحقوق الجار وغير مبالئ بحفظ كرامته، فنقصت عليه هذه الخصلة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: ما هي أسباب زيادة الإيمان؟
تقدم في أول درس أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فكلما ازداد العبد من طاعات الله فرائض ومندوبات زاد إيمانه، وبقدر ما يأتي من المحرمات ينقص إيمانه. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: كيف يرد على شبهة من يقول إن الله عز وجل خاطب المسلمين بمسمى الإيمان ثم أمرهم بالصلاة، مثل قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة؟ هل يرد عليهم بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا الآية؟
هذا ليس غريبا وليس فيه إشكال، فالله سبحانه وتعالى يخاطب المؤمنين ثم يأمرهم بعد ذلك أو ينهاهم، وهذا يتضمن شيئين: أولا تخصيص المؤمنين بالخطاب لأنهم هم أهل الفهم والفقه وحسن العمل بما يرضي الله سبحانه وتعالى من فعل أوامره واجتناب نواهيه. وثانيا فيه مزيد الحظ والتهييج، فإن العقلاء متفقون على أنك إذا دعوت شخصا بأحسن ما يحب من الأوصاف فإنك تحرضه بندائك إياه على ما تدعوه إليه. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: هل القتال الموجود الآن في العراق وفلسطين يعتبر من الجهاد الشرعي أم لا؟ وهل يجوز لنا الذهاب للجهاد مع أهل البلدين؟
قواعد الشرع عامة وأصوله على الدوام والعموم، وقد قدمت في ثنايا كتاب الإيمان الذي شرحناه في هذه الدورة فيما قدمت شيئين: أحدهما قوله صلى الله عليه وسلم لحذيفة حين أوصاه في الحديث الطويل تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. وذلكم حين قال صلى الله عليه وسلم وهو يذكر أهل الفتن ودعاة السوء، لما قال حذيفة فصفهم لنا يا رسول الله، قال هم من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، قال فما تأمروني إن أدركني ذلك. الشيء الثاني وهو من وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعتزئ من وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم لحذيفة رضي الله عنه، تعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. وقدمت فيما قدمت، ونحن نقسم أو ونحن نذكر ما ذكره أئمة السنة من أقسام الجهاد، أن جهاد الطلب يشترط فيه القدرة، وذكرت لكم هناك ما أمر الله به عبده ورسوله وهو روح منه، أعني المسيح ابن مريم صلى الله عليه وسلم حين يخرج يأجوج ومأجوج في آخر الزمان. قال إني قد أخرجت، هذا كلام الرب جل وعلا يوحي إليه، إني قد أخرجت عبادا لي لا يدان لكم بهم أو لا يدان لكم بقتالهم، فتحرز بعبادي إلى الطور. ففعل عيسى صلى الله عليه وسلم ما أمره ربه به. وأزيد هنا فأقول المتوسطون من طلاب العلم من المسلمين والمسلمات يعلمون عمرة الحديبية وما كان فيها من الصلح الذي قبله النبي صلى الله عليه وسلم وترك العمرة ورجع من قابل. ألم يكن بوسع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرجع دون صلح ثم ينقض على المشركين بقوة بعدد وعدة من المسلمين لا قدرة لهم بقتالهم؟ كان بوسعه ذلك. وبهذا تعلمون أولا أنه حينما تظهر جماعات وكل جماعة لها راية تدعو إلى الانضواء تحتها والانحياز إليها، فإن هذا مما نهى، فإن الانحياز إلى واحدة منها هو مما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثانيا، إذا كان في القطر جماعة وإمام فالواجب الانحياز إليه إلى جماعته. وثالثا، إذا كان إمام القطر ضعيفا لا قوة له، أو لا يوجد الإمام الذي ينضوي الناس تحت رايته سوى الرايات العمية، فإن سبيل النجاة للمسلم أن يدع هذه الفرق كلها وينجو بنفسه إلى حيث يأمن. ونصيحتنا لأبنائنا في فلسطين وفي العراق أن ينضووا تحت راية سلطانهم الذي ولاه الله أمرهم على ما فيه، فإن ذلك يقوي الشوكة ويصد العدوان ويخيب سعي من أراد أن يفرق الكلمة ويبذر الفتنة. أما أن يكون الناس نهبا موزعين بين جماعات مختلفة كل واحدة تدعي أن الحق معها وأنها هي التي لها قيادة الحق وما عداها هو الباطل، هذه هي الفوضى والغوغائية والهمجية، فلن تجتمع الكلمة إلا على إمام يجمع شتات المسلمين ويجيش جيشا ويعد عددا وعدة تكسر شوكة المعتدين، أو أنه يسلك معهم جانب المهادنة والمصالحة كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم 6 في صلح الحديبية مع قريش. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: هل العمل شرط في صحة الإيمان أم شرط في كماله؟ وما حكم من يسمي من لم يكفر تارك الصلاة بالمرجئ؟
هذا السؤال يتألف من شقين، أحدهما أظنني قدمته في شرح الدروس، ولكن لا مانع من إعادته هنا لمصلحة، ولعله فات بعض من حضر شيء من الكلام. أقول أولا: أهل السنة يقررون فيما يقررون من أصولهم أن العمل من حقيقة الإيمان ومسمى، وهذا واضح من تعريف الإيمان عندهم، إذ يقولون: الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فلا يقولون هو شرط في صحة الإيمان فيوافق الخوارج، ولا يقولون شرط في كماله فيوافقون المرجئة، بل يقولون العمل من الإيمان. وعند التفصيل، تفصيل العمل بالنسبة للإيمان، فيقولون هكذا: الأعمال منها ما تركه منافيا، ما تركه مناف للإيمان بالكلية، وهذا في الشهادتين باتفاق، وفي الصلاة يعني تركها تهاونا باختلاف. ثانيا: من الأعمال ما تركه فسق ينافي الكمال الواجب للإيمان، وهذا في الزكاة وصيام رمضان وحجة الفريضة، فإن تاركها تهاونا فاسق، ولا يكفر إلا جاحدها، مع أنهم متفقون على كفر من جحد كل فريضة علم وجوبها من الدين بالضرورة. ثالثا: من الأعمال ما تركه مناف للكمال المستحب، وهذا في المندوبات والتطوعات. الشق الثاني يتضمن السؤال عمن حكم بالإرجاء على من لم يكفر تارك الصلاة. أظن هكذا العبارة مجملة كذا يا أخ سعد.
نعم
يا أخ سعد كذا.
نعم
أقول صيغة السؤال لم تكن دقيقة جدا، لكن نفصل نحن إن شاء الله تعالى. فنقول ترك الصلاة قسمان: ترك جحود وترك تهاون. فمن ترك الصلاة جاحدا لوجوبها مع علمه بذلك فإنه يكفر، يستتيبه الإمام، فإن تاب وإلا قتل ردة، لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يرثه المسلمون من أهله، بل ماله في إلى الإمام يصرفه في مصالح المسلمين العامة. وأما من ترك الصلاة تهاونا مع إقراره بوجوبها فقد ذهب طائفة من أهل العلم إلى تفسيقه، وذهب طائفة أخرى إلى تكفيره. فبالقول الأول قال أبو حنيفة ومالك والشافعي، وهو رواية عن أحمد رحم الله الجميع في مذهب الجمهور، قالوا فاسق. وفي الرواية الثانية عن أحمد وعليها جم غفير من الحنابلة أنه كافر، أنه كافر. واتفق جمهور هؤلاء، واتفق الجمهور من هؤلاء على أنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. فعلى القول الأول يكون قتله حدا، يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين. وعلى القول الثاني فإن قتله ردة. واختلف أبو حنيفة رحمه الله مع الجمهور القائلين بقتله، قال إنه يعزر حتى يصلي أو يموت. ونلحظ هاهنا أمرا مهما جدا، وهو أن القائلين بتفسيقه، أعني تارك الصلاة متهاونا، لم يصفوا المكفرين بأنهم خوارج، كما نلحظ أن القائلين بتكفيره لم يصفوا المفسقين له بأنهم مرجئة. وذلكم لأن كل من الفريقين له من الأدلة ما يسوغ ما ذهب إليه، فهو عندهم من مسائل الاجتهاد. وهذا مسلك تعودناه من أئمتنا في المسائل الاجتهادية، فإنا لم نعلم أن أحدا من المجتهدين شرب على الآخر حين يخالفه، وإنما التثريب على من ترك النص وذهب إلى الرأي، أو ترك النص الصحيح وعمد إلى الحديث الضعيف. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: فضيلة الشيخ، إني أحبك في الله، ما صحة حديث من أتى المساجد فاشهدوا له بالإيمان؟ وماذا يستفاد من الحديث؟ وجزاكم الله خيرا.
أحبك الذي أحببتنا من أجله، وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجمعنا وإياك والسامعين من المسلمين والمسلمات في دار كرامته كما جمعنا على طاعته. أولا، هذا الحديث حسب علمي ضعيف، لأنه من رواية دراج أبي السمح عن أبي الهيثم، وهذه السلسلة ضعيفة. وما دام أنه ضعيف فلا يؤخذ بما أفاده، لأن الحديث الضعيف الراجح عند المحققين أنه لا يعمل به في فضائل الأعمال، لأن فضائل الأعمال أحكام. وقال الطائفة الأخرى من أهل العلم: يعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، ولهم شروط. أحدها أن يكون الحديث محتملا، أن يكون الحديث قابلا للتحسين، فضعفه يسير، ليس فيه كذاب ولا متهم بالكذب. الثاني أن يكون أصل العمل ثابتا، وإنما زاد الحديث الضعيف الذي يقبل التحسين الفضيلة. الثالث أن لا يعمل به في العقائد، فالعقائد لا يحتج لها إلا بالحديث الصحيح. الرابع ألا يعتقد صحة نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الخامس أن يحكيه بصيغة التمريض مثل روية، ولكن سد الباب أولى وأحوط، لأن لا سيما بين عوام المسلمين الذين يحبون أن يسمعوا من السنة ما يقوي عزيمتهم على فعل الخيرات، فإنهم لا يفرقون بين صيغة التمريض وصيغة الجزم، وهذا الرأي أولى وأصوب وأرجح. نعم.
بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: شيخنا حفظكم الله، هل استحلال المكروه يعد كفرا؟
الظاهر أو الذي أخشاه أن السائل لم يتقن حد المكروه، فالمكروه في اللغة المبغض، وفي الشرع هو ما لم هو وفي الشرع هو ما يثاب على تركه ولا عقاب على فعله، ما يثاب على تركه ولا عقاب على فعله. ومن أمثلة ذلك من لبس النعل في اليسرى قبل اليمنى، هذا مكروه، هذا مكروه. فلا نقول في حق من استحله أنه كافر، ولكنه خالف السنة وخالف أهل العلم والفضل من الأئمة. نعم. إلا إذا كانت الكراهة كراهية التحريم، كراهة التحريم، فالكراهة كراهتان: كراهة تنزيه وهو ما تقدم تعريفه، وكراهة التحريم. هذا كان يستعملها بعض الأئمة فيقول الإمام أحمد مثلا: أكره الصلاة عند القبر، ومراده التحريم. فلو قال قائل كذلك: أكره الجمع بين الأختين وبين العمة وبين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، فهذا ينظر في حاله. فإن كان المحرم مما هو معلوم تحريمه من الدين بالضرورة، فإن مستحله إذا كان عالما عامدا اجتمعت فيه الشروط وانتفت الموانع يكفر. وإن كان فيه خلاف بين أهل العلم وقد يحرمه الجمهور، فهذا يعني يزجر ويخوف بالله سبحانه وتعالى، ولا نجزم بأنه كافر. نعم.
بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: ما معنى قول معاذ: اجلس بنا نؤمن ساعة، وقول ابن مسعود: اليقين الإيمان كله؟
قول معاذ رضي الله عنه: اجلس بنا نؤمن ساعة، المعنى اجلس نتذاكر في العلم في السنة، وهذا مما يزيد به الإيمان، وبهذا يجدر بطلاب العلم إذا جلسوا للمذاكرة أن يحتسبوا ذلك عند الله عز وجل. ولا معارضة بين هذا وبين قول ابن مسعود اليقين.
اليقين، نعم
اليقين. عبارة ابن مسعود:
اليقين الإيمان كله.
اليقين الإيمان كله، يعني أن من كمل يقينه في القلب فأصبح لا يأتي إلا ما أمره الله به، ولا يدع إلا ما نهاه الله عنه، يقبل كل أمر فيأتمر، ويقبل كل نهي فينتهي، يفعل الأوامر ويجتنب النواهي، ويصدق الأخبار أخبار الشارع، فهذا كمل إيمانه. بهذا اليقين كمل إيمانه. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: ما المقصود من قوله صلى الله عليه وسلم: والحياء شعبة من الإيمان؟
هذه الجملة تقدمت في حديث أبي هريرة، لعلها في أول درس أو في ثاني درس، والنص صريح في أن الإيمان، في أن الحياء شعبة من الإيمان، فالإيمان أصل ذو شعب، فجميع الطاعات هي شعب إيمان، والشعبة من الشيء هي القطعة أو الخصلة منه، فالجملة واضحة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: كثير من الشباب المستقيم عندما يمشون في الأماكن المزدحمة ويرى شابا مستقيما يفشي عليه السلام من دون الناس، فما حكم ذلك بارك الله فيكم؟
أقول هذا الصنيع وهذا التصرف له حالتان، إحداهما أن تكون الأماكن ليس فيها مسلم فيما يظهر إلا ما يراه هذا الشخص الذي اختص ذلك الشاب المتدين بالسلام، فإن بعض البلدان يختلط فيها المسلم بالكافر، وكثير من المسلمين في بلاد الكفر لا يتميزون، لا يظهر حالهم في الهيئة في اللبس أبدا. ترى شخص لو لم يقول لك اسمه محمد لقلت هذا جوزيف أو ويليام أو كارتر، الحال واحدة، فهو مصيب في هذا. الحال الثانية أن يظهر في المكان تميز المسلمين، لكن ذاك الشاب الذي صنع معه ما صنع هو يمتاز عنهم ظاهرا في التمسك بالسنة ظاهرة عليه، فنقول هذا خطأ، يفشي السلام على من يظهر له من حالهم أنهم مسلمون. ثم إن أراد أن يخص ذاك الشاب الذي امتاز بظهور السنة عليه لا مانع أن يخصه بشيء من التحية والابتسامة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: هل من محبة النبي صلى الله عليه وسلم مقاطعة منتجات الدولة التي استهزأت به؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
أولا، لم ينقل من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه قاطع أحدا من الكفار، أعني بضائعهم، فكانت البضائع تجلب إلى المدينة من البلاد الكافرة، يجلب اللبس وصنوف الأطعمة، وما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بمقاطعة هؤلاء، مع أنه يوجد حوله كفار والبضائع تجلب من قبلهم. ثانيا، أول ما عرفت المقاطعة هي من الرافضة، فإنهم كانوا لا يشربون من أنهار أو آبار حفرها يزيد بن معاوية رضي الله عن معاوية وأرضاه، ورضي عن أمه وأبيه وجميع الصحابة. وكذلك كانوا لا يأكلون التوت والجبن المجلوبة من الشام، ومع الأسف أخذ هذا المسلك صناديد الثورة الفكرية، ولأنهم يرون أنهم قادة العالم وهم دعاة الحق والبصيرة فيه. بقي أمر وهو أنه لولي الأمر من المسلمين إذا أراد أن يقاطع فليقاطع، إذا رأى مصلحة راجحة في مقاطعة دولة أو مؤسسة من دولة تعدت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو القرآن أو على دين الإسلام له ذلك. فالمقاطعة من النوازل العامة التي لا يسوغ الفصل فيها ولا البت فيها ولا إعلانها إلا لولي الأمر من المسلمين. نعم.
بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: الأوس والخزرج على أي دين كانوا قبل أن قبل أن يأتي الإسلام؟
كانوا على الوثنية، فلهم صنم يقال له منات بالمشلل، وأظنه في قديد، كانوا يهلون منها. نعم، كانوا يهلون من المشلل لأن منات موجودة هناك. نعم.
بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: فضيلة الشيخ، هل للعلماء أيضا الفرار من الفتن وترك عوام الناس معصوف بهم؟
أولا، إذا كان للعلماء شوكة وصولة وجولة ورجحان كفة، فإنه لا يسوغ لأحد أن يفر بحجة اعتزال الفتن، لأن العلماء لهم الكلمة، ويجدي توجيههم في الناس وينفع، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، والصالحون من عوام المسلمين تبع لهم، وأهل العلم رتء لهم وحصن الحصن. ثانيا، إذا لم يكن لأهل العلم في الفتن المدلهمة من يسمع قولهم ولا من يأخذ عنهم والناس ضدهم، فلهم الفرار، لأن القاعدة عامة، لهم أن يفروا إلى حيث يأمنون. نعم.
بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: فضيلة الشيخ، جاء في حديث أنس عندما ذكر حلاوة الإيمان، هل حلاوة الإيمان محصورة في هذه الأمور الثلاثة، أم يعني ذكرت هذه الخصال الثلاثة لعظم شأنها؟
أنا لا أعلم إلا حديثا وقد ذكرته عند شرح حديث أنس هذا، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا صلى الله عليه وسلم. فالذي يظهر لي حتى الساعة أن الخصال التي يجد بها المرء حلاوة الإيمان هي الخصال الثلاث التي في حديث أنس. نعم.
بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الانتقال عن مكان صلاة الفريضة لصلاة النافلة؟
الذي أعلمه حتى الساعة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي النافلة في البيت، وقال صلى الله عليه وسلم: إن صلاة الرجل في بيته أفضل إلا المكتوبة، وقال صلى الله عليه وسلم: صلاة المرء في بيته، صلاة المرء النافلة في بيته خير له من صلاته في مسجدي هذا. وما وقفت حتى الساعة على حديث صلى النبي صلى الله عليه وسلم النافلة في المسجد، ولكنه أمر صلى الله عليه وسلم من يصلي النافلة في المسجد أن ينتقل. فقال صلى الله عليه وسلم: أيعجز أحدكم أن يذهب يمينه أو شماله أو خلفه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والمقصود أنه أمر من يتنفل في المسجد أن ينتقل حال صلاته النافلة عن مكان صلاته الفريضة. نعم.
بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: إذا سلمت على شخص ولم يرد، هل أكرر السلام أو أسلم على من أظن أنه سوف يرد علي السلام؟
أولا، الحديث عام، وتفشي السلام على من عرفت ومن لم تعرف. لكن هذا المسلم عليه إذا غلب على ظنك أنه تجاهل رد السلام، كان واعيا يسمع لكنه تجاهل ذلك، فأرى أن تدعه وشأنه. وإن غلب على ظنك أنه في غفلة أو مشغول بأمر من الأمور، فلا مانع أن تسلم عليه مرة أخرى. نعم.
بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: سبق أن ذكر في الدروس الماضية أن المحبة القلبية للرسول صلى الله عليه وسلم يستوي فيها جميع المؤمنين، هل المراد بالمساواة هنا الاشتراك مع تفاوت قدر هذه المحبة في قلب المؤمن؟
أقول إيضاح لكلامي أن المؤمنين بالنبي صلى الله عليه وسلم هم كلهم يحبونه، لكن يتفاوتون في هذه المحبة، كما أن المؤمنين بالله عز وجل حقا يتفاوتون ويتفاضلون في الإيمان. نعم.
بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: ذكر في أحد الدروس الماضية أن ترك الزكاة والصوم والحج تهاونا يعد من الفسق، فما صحة الرواية التي جاءت عن الإمام أحمد في كفر تارك الزكاة؟
أولا، أنا لم أقف على هذه الرواية التي نقلها السائل عند أحمد ولا عند غيره، ولكني أعلم بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تارك الزكاة فاسق، وهذا هو الذي قرره أئمة السنة إلا إذا جحدها. ومن الأدلة على ذلكم الحديث الطويل، قال: ولا صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتهما إلا صفحت له صفائح من نار فيكوى بها ظهره وجنبه وجبينه، وذلك في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يرى سبيله إما إلى الجنة أو إلى النار. فلو كان كافرا ما لم يقل هذا الكلام، لأن الكافر لا يمهل مباشرة إلى النار يوم القيامة. نعم.
بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: فضيلة الشيخ، في الحديث السابق قوله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يمل حتى تملوا، هل يؤخذ من الحديث إثبات صفة الملل لله عز وجل؟ وجزاكم الله خيرا.
فسر بعضهم حتى في قول حتى تملوا بمعنى بل، فقال لا يمل الله بل أنتم تملون، وبعضهم حمل الحديث على ظاهره لا يمل الله حتى تملوا. وعلى هذا القول فإن صفة الملل لا تثبت لله على وجه الإطلاق، بل في المقابلة، مثل يستهزئ الله بمن يستهزئ، ويسخر بمن يسخر، ويكيد بمن يكيد، فهذه الأوصاف لا تثبت لله على وجه الإطلاق بل في المقابل. وكذلك من الصفات التي يرد تفسيرها إلى الله سبحانه وتعالى كصفة التردد، فلا يقال الله يتردد، ولكن يقال صفة التردد جاءت في قوله وما ترددت في شيء أنا فاعله، ترددي في قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه، هكذا مقيدة مربوطة حتى لا ينفرط العقد فيتجرأ من لا يفهم وصف الله عز وجل بما لا يليق، والله أعلم.
بارك الله فيكم. يقول هذا السائل أنا شاب تزوجت بامرأة طاعة لوالدتي، ولم أكن أريد الزواج بها لأني كنت أبحث عن طالبة علم تحفظ القرآن، فأطعت والدتي، ولكن أريد الآن الزواج بامرأة ثانية وأمي غير راضية، فبماذا تنصحونني وفقكم الله؟
أحسنت إذ أرضيت أمك، إذ أرضيت والدتك بالزواج بامرأة دون ما كنت ترغب، ولعل الله سبحانه وتعالى يجعل في هذه المرأة ما يعينك على دينك ودنياك. وثانيا بلغ والدتك مني السلام، وأنها لا حق لها في منعك من الزواج بالثانية أو الثالثة أو الرابعة، فهذا حق لك. فإن استجابت وقبلت هذه النصيحة مني فبها ونعمت، وإلا فتزوج الثانية إن شئت أو كمل النصاب أربع إن شئت، هذا حق لك. وطاعة الوالد وغيره محدودة، قال صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف. نعم.
بارك الله فيكم. يقول هذا السائل فضيلة الشيخ كيف تكون النصيحة لله ورسوله؟
أولا إضافة إلى ما تقدم آنفا في مسألة التعدد، أقول حينما نأمر بالتعدد فهذا هو ما أمر الله به، وأحيانا ننسى، والواجب عليك أيها المتعدد أو من تريد التعدد أن تكون عندك قدرة في العدل بين أزواجك من المبيت والمسكن والنفقة، فإذا كانت عندك قدرة فعلى بركة الله، ولو منعتك أمك أو أبوك. أما الجواب عنها عن السؤال كيف تكون النصيحة لله ولرسوله. خلاصة هذه النصيحة تكون لله بإخلاص الدين له سبحانه وتعالى وخشيته في السر والعلانية، وتكون لرسول الله صلى الله عليه وسلم باتباعه. فإن من شروط العبادة، من شروط قبول العمل، تجريد الإخلاص لله وتجريد المتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
يقول هذا السائل: اعتمرت مرتين وسعيت في المسعى الجديد ولم أكن أعرف الحكم في ذلك، فماذا علي؟ بارك الله فيكم.
عفى الله عما سلف، ونرى أن من أتى البيت يكتفي بالطواف، طواف تطوع دون إحرام، حتى يهيئ الله سبحانه وتعالى المخرج. فإن جماهير أهل العلم عندنا على أن المسعى الجديد ليس من الصفا والمروة. نعم.
بارك الله فيكم. هذا يسأل عن معنى الحنتم والدباء والنقير والمزفت أو المقير.
هذه أواني ينبذون فيها، أو كانوا ينبذون فيها التمر، فنهي عن الانتباذ فيها لأنها ليست لها مسام تفرز منها الماء، فما وضع فيها يتخمر. فالحنتم هو المقير، يعني المزفت، المزفت والمقير شيء واحد. والدب الذي يقال له القرع، يؤخذ ما في داخله من لب وينبذ فيه التمر. والحنتم نوع من الأواني، لعله من الخشب أو من جذوع النخل أو من الفخار الذي لا يفرز الماء، والله أعلم.
بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب؟
المعنى على ظاهره، يعني يخرجون، لا يمكنون من الإقامة على الشرك، ولكن قد يمر مشركون لأمر من الأمور، للتجارة أو للعمل، ولكن لا يظهرون شركهم، مع أن جزيرة العرب مختلف فيها، هل هي ما حول الحرمين أو أوسع من ذلك حتى يشمل نجد كله والحجاز كله إلى مشارف الشام، هي مختلف فيها. ولكن المعنى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرجهم فلا يقيمون في جزيرة العرب وهم على شركهم. نعم. والمشركون هم أهل الكتاب في هذا الحديث وما شاكله، وقد أجلاهم عمر رضي الله عنه من خيبر إلى الشام، وفي عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا معاملين على خيبر محل إقامتهم. نعم.
بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، فهل يخرج الإيمان منه؟
المنفي هنا هو كمال الإيمان وليس الإيمان كله، بدليل أن العلماء مجمعون على أن هؤلاء وهم الزاني وشارب الخمر والسارق والمنتهب نهبة يستشرف الناس إليه فيها بأبصارهم يورثون، فلو كانوا كفارا ولو كان المنفي الإيمان كله، لو كان المنفي هو الإيمان كله ما ورثهم، ما أجمع المسلمون على توريثهم. نعم.
بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: هل سوء الخلق والأدب من شعب النفاق؟
كيف؟
هل سوء الخلق والأدب، هل سوء الخلق والأدب من شعب النفاق؟
كيف سوء الخلق؟ شعب الإيمان الطاعات، وسوء الخلق ليس طاعة.
شعب النفاق يا شيخ.
النفاق؟
إيه؟
هو من المعاصي سوء الخلق، إذا وصل بالأمر أنه لا يرعى في أحد توقير ولا احترام ولا يبالي بمشاعر المسلمين، هذا من المعاصي. نعم. كذلك سوء الأدب، هذا من الخطايا. نعم.
بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: أريد البيان على الفرق بين السلفية والحزبية.
السلفية في اللغة نسبة إلى ما سلف بمعنى مضى، والسلفية شرعا هي وصف لكل من مضى بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على أثره، وأساس ذلكم أصحابه رضي الله عنهم، ثم أئمة التابعين ومن بعدهم من الأئمة والأخيار في القرون المفضلة التي شهد لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيرية في غير ما حدث، ثم من كان على نهج الأخيار والفضلاء من أولئك إلى اليوم، فيقال له سلفي، يعني مضى على مسلك من سلف من الصحابة وأئمة التابعين ومن بعدهم. والحزبية هي وصف لمن انحاز إلى جماعة أو أفراد على غير السنة فيوالي ويعادي فيهم، وهذا ما أوضحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بقوله: ومن نصب للناس رجلا يوالي فيه ويعادي فيه فهو من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. نعم.
بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: ما الراجح من أقوال أهل العلم في حكم قراءة الفاتحة في حق المأموم؟
كيف؟
المأموم.
نعم المأموم. نعم. أقول: هذه مسألة خلافية، والخلاف فيها كبير جدا وقوي، لكن الذي يترجح عندي ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو أن المأموم يقرأ الفاتحة في السرية، تجب عليه قراءة الفاتحة في السرية، وإذا سكت الإمام، أما إذا قرأ الإمام فإنه مأمور بالإنصات. وفي الحديث الصحيح: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فذكر الحديث وفيه: وإذا قرأ فأنصتوا. والشاهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل من تمام الائتمام بالإمام هو الإنصات لقراءته، والله أعلم.
نعم. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل سؤال غريب، يعني يقول: هل إيمان النبي صلى الله عليه وسلم يزيد وينقص؟
هذا وسوس، هذا مو وسوس، الحقيقة أنه يستحق التعزير. كيف يتجرأ على مثل هذا السؤال؟ الظاهر أن هذا مسكين مغفل موسوس، فما علمنا لهذا السؤال نظير. كيف يتجرأ على هذا؟ لا يتجرأ على هذا السؤال إلا من نقص في قلبه قدر النبي صلى الله عليه وسلم. معنى هذا السؤال أن إيمان محمد صلى الله عليه وسلم كإيمان غيره، والله اجتباه واصطفاه وفضله على جميع النبيين والمرسلين وعلى ولد آدم كلهم أجمعين، فكيف تطوع لهذا المسكين نفسه أن يقول هذا القول؟ فأنا أنصحه بالتوبة والاستغفار.
بارك الله فيكم. يقول هذا السائل يسأل عن القاعدة التي تقول أن قول النبي صلى الله عليه وسلم يقدم على فعله، هل هي عامة في جميع العبادات؟
هذه من قواعد الأصول المرجوحة، ولا أظنها عند جميع الأصوليين، لكن هي في الأصول ويتكلم بها بعض الأصوليين من أهل أصول الحديث، والصواب خلاف ذلك. فإن والحامل لهم على هذا أن فعله قد يحتمل الخصوصية، والجواب أن الخصوصية لا تثبت بمجرد الظن، بل لا بد فيها من الدليل الصحيح الصريح. فالكل سنة، قوله وفعله سنة. وهنا يسلك الباحث الذي ظهر له تعارض بين قولين أو بين فعل وقول أو بين فعلين هذه المسالك. أولا الجمع إن أمكن فإنه يجب المصير إليه لأنه استعمال للأدلة جميعها. ثانيا النظر في التاريخ، إذا لم يمكن الجمع نظر في التاريخ، فإذا عرف المتقدم من المتأخر كان المتأخر ناسخا والمتقدم منسوخا. ثالثا إذا تعذر عليه الجمع ومعرفة التاريخ عمد إلى الترجيح بمرجحات، منها ما يعود إلى السند ومنها ما يعود إلى المتن، وقد يكون المرجح خارجيا. نعم، هذه الثلاثة متفق عليها بين الأصوليين، أعني أهل أصول الحديث فيما أعلم. هناك أمر رابع ضعيف، قالوا إذا تعذرت هذه الثلاثة كلها توقف حتى يفتح الله عليه، وهذا في الحقيقة نسبي إضافي وليس حقيقيا. ولهذا كان يقول ابن قتيبة رحمه الله أو قتيبة: ائتوني بحديثين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتوقف فيهما. نعم.
بارك الله فيكم. هذا سائل يسأل عن مضاعفة الأجر في مكة، هل هي فقط للمسجد الحرام أم تشمل كل المساجد المتواجدة في حدود الحرم؟
لعله يسأل عن فضل الصلاة وأنها 100,000 صلاة. أقول النص صريح بأنها في المسجد الحرام، والمسجد الحرام إذا أطلق فهو ينصرف إلى المكان المعروف الذي فيه الكعبة، وقد يتوسع، إذا وسع وزيد فيه أخذ الحكم. أما إطلاق المسجد الحرام على مكة كلها فهذا لا بد فيه من قرينة. نعم، فيصبح الفضل مقصورا على الصلاة في المسجد نفسه لا في مكة كلها. وبهذا القدر نكتفي، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.